السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو الدرس الثاني من سلسلة الدروس التي أقامتها إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير متعلقة بفقه الصيام أو أحكام الصيام. وأخذنا في الدرس الماضي من باب التذكير به على السريع ما يتعلق بفضل الصيام وتعريف الصيام من جهة اللغة والشرع، وكذا أركان الصيام وهي الإمساك عن المفطرات والنية، وأيضا أخذنا حكم الصيام في الشرع وأنه فرض في الكتاب والسنة والإجماع، وعرفنا أيضا متى فرض الصيام، صيام شهر رمضان، وأنه في السنة الثانية من الهجرة، وأيضا تقدم معنا حكم من أنكر فريضة صيام شهر رمضان، يعني الذي يجحد، وأن هذا كفر بالإجماع، وكذا أيضا مسألة من ترك صيام رمضان تهاونا وكسلا مع إقراره بالوجوب، وعرفنا كلام أهل العلم في ذلك وأن هذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه بذلك يعني قد يعني حصل له ذنب عظيم. وأيضا عرفنا وكانت المسألة الأخيرة ما يتعلق بشروط وجوب الصيام على من يجب، لما عرفنا أنه فرض إذن لابد من شروط تتوفر حتى يكون الحكم واجبا، عرفنا أنها ستة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة، والشرط السادس وهو خاص بالنساء: الخلو من الموانع وما يتعلق بالحيض والنفاس. هذا يعني تذكير سريع فيما تقدم من باب الربط في درس هذه الليلة. مما نبدأ فيه في هذا المجلس ما يتعلق بعد أن عرفنا حكم الصيام وأنه واجب وشروطه، طيب دخول الشهر، شهر رمضان، بما يثبت دخول شهر رمضان؟ هذه المسألة التي ذكرها العلم ونبهوا عليها بناء على الأدلة التي وردت في ذلك، فبينوا أي العلماء أن شهر رمضان يثبت دخوله بأحد طريقين: الطريق الأول رؤية الهلال، هلال شهر رمضان، هذا هو الطريق الأول لقول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا رأيتم الهلال فصوموا. هذا هو الطريق الأول رؤية الهلال، لكن نبه أهل العلم على أنه لا يشترط أن يرى كل واحد بنفسه حتى يصوم، ليس بشرط، بل إذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبتت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان، فيأتي ويشهد عند يعني من وكل لهم الأمر في الرؤية، الهيئة الشرعية ونحو ذلك، فتقبل شهادة إذا كان مسلم عدل، فيكون بذلك قد ثبت دخول الشهر، يكفي شهادة رجل واحد مسلم عدل. ودل على ذلك حديث ابن عمر عند أبي داود وهو حديث صحيح، يقول: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤية رمضان فصامه وأمر الناس بصيامه، فدل على أن شهادة رجل واحد مسلم عدل تكفي في دخول في إثبات رؤية الهلال. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني يلجأ إليه إذا لم يتم أو لم يرى هلال رمضان، هنا يظهر الطريق الثاني وهو إكمال شهر شعبان 30 يوما، إذا تراءوا بعد يعني اليوم 29 هنا تكون ربما الشهر شعبان تام وربما ناقص، فإذا كان ناقص يعني دخل رمضان، فيتراءون، إذا ما ظهر لهم الهلال فهنا وجب أن يتموا شهر شعبان. فإذا لم يرى الهلال أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته وجب إكمال عدة شعبان 30 يوما. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. وفي لفظ آخر عند البخاري يقول فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. غبي أو غمي معنى التغطية، بمعنى التغطية أي خفية ولم يظهر، إما بسبب يعني غيم أو غتر أو غبار أو دخان ونحو ذلك، بحيث أن حجبت الرؤية. فهنا الواجب أن يتم شعبان 30 يوما. إذا لم يرى، إذا كان الجو صحو ولم يرى، هنا يتم الشهر بحيث أن يكون غدا من مجلس الرؤية، غدا هو المتمم لشعبان. إذا كان هناك غيم وحجبت الرؤية أيضا يتم شهر شعبان 30 يوم. بهذا جاءت الأحاديث، وبهذا نعلم أنه إذا لم يثبت دخول شهر بغير، أنه لا يثبت دخول الشهر بغير هذين الطريقين، لا يحكم بدخول شهر رمضان إلا بأحد هذين الطريقين، إما بالرؤية أو بإكمال عدة شعبان 30. إذا تم شعبان 30 فاليوم الذي بعده طبعا هو الأول من شهر رمضان. ومن هنا لا بد من التنبيه أنه لا يجوز للمسلم أن يصوم يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال، سواء كانت الليلة صحوا أم غيما، فيه حاجب غيم أو غبار أو نحو ذلك، لا يجوز الصيام، لأن الأحاديث جاءت باعتبار الرؤية، إذا لم يرى فإنه يكمل أو تكمل عدة شعبان 30 يوما. ولذلك جاء في الحديث، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما عند أبي داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام، أو قال عمار يحكي يقول: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. واليوم الشك هو اليوم الذي يكون فيه يعني الرؤية غير واضحة في ليلة التراي، إذا كانت غير واضحة بغيم أو نحوه، هذا يوم شك، قد يكون الهلال ظاهر فوق الغيم ولا يرى، وقد لا يظهر، فالناس في شك، فهنا لا يجوز، لأن الأحاديث جاءت بإيش؟ إتمام شعبان 30 يوما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم كما قال عمار: فقد عصى أبا القاسم من صام هذا اليوم. وجاء في حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم فليصوم ذلك اليوم. فهنا أيضا زيادة في الفائدة، وهي النهي عن أن يتقدم المسلم صيام رمضان بيوم أو يومين، إلا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوما، رجل من عادة يصوم الاثنين والخميس مثلا، فصادف قبل رمضان بيوم يومين الاثنين أو الخميس، هو من عادة يصوم، لكن يأتي رجل يقول: لا أنا أصوم احتياطا، ربما يكون رمضان، هنا يقول لا يجوز، فقد عصى أبا القاسم، وإنما الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، مع بلدك، والبلد تعتمد الرؤية، وهذا هو الطريق الصحيح كما سنبين إن شاء الله. لكن المقصود أن يعني العبرة بدخول الشهر إما بالرؤية، برؤية الهلال، أو بإكمال شعبان إذا لم يرى. ومن هنا نعلم فيما تقدم أنه لا عبرة بالحساب الفلكي. من المعلوم أن علماء الفلك لهم حسابات في دخول الشهر وخروجه ونحو ذلك، الأحاديث كفتنا في هذا الأمر، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم علقت الدخول وخروج الشهر كذلك بالرؤية وبالإكمال عند عدم الرؤية، فمن هنا الحساب في هذا الأمر لا عبرة به من جهة الشرع. قد يعني يأتون ويحسبون ويافق الشرع، نقول نعم إحنا العبرة عندنا بالرؤية كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولذلك لم تعتبر الرؤية، لأن وجدنا أو العلماء نبهوا على أن العلماء الفلك أنفسهم وجدناهم يختلفون، منهم من يقول الشهر يدخل في كذا، ومنهم من يقول لا بعد يوم، فهذا يدل على أن الأمر، بعضهم يقول أنه يقين عنده، لكن رأينا من يخالفك من علماء الفلك أيضا في هذا الأمر، فهذا الأمر كما نبه العلماء أنه لا عبرة به، العبرة بالنصوص. ومن هنا أنقل الكلام الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، يقول: ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية، فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة. يعني لا بأس في المرصد الفلكي يأتون بالمكبرات والمناظير وغير ذلك، لا بأس بهذا ما دام على الأرض ينظرون، لا بأس، لأن هذا رؤية يعتبر. لكن الكلام على الحساب، قال: فإنها معتبرة، يقصد الرؤية بالمراصد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا. قال: أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه. وبهذا يعني أفتى الشيخ باز أيضا رحمه الله، وجاءت أيضا فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث على هذا الأمر. ومن فضل الله عز وجل أن في بلدنا الكويت هنا العبرة عندنا من فضل الله عز وجل هي بالرؤية الشرعية، فلذلك تجدون أن تعلن الدولة أن هيئة الرؤية الشرعية تجلس في يعني يوم 29 من شعبان تحريا لرؤية الهلال، وهذا من فضل الله عز وجل موافقة للنصوص الشرعية. طيب، عرفنا أيها الإخوة الأفاضل بما يثبت دخول الشهر. طيب، بما يثبت خروج شهر رمضان؟ الفقهاء ذكروا أنه يثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شهر شوال بشهادة مسلمين عدلين. الدخول بيّنت الأحاديث، حديث ابن عمر وكلام أهل العلم أنه بشهادة كم يكفي؟ رجل واحد. لكن قالوا في الخروج، خروج الشهر لابد من شهادة يعني مسلمين عدلين، فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال وجب إكمال عدة رمضان 30 يوما. إذا ما جاء أحد شهد بالرؤية فتكمل العدة. وفي هذا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: الهلال يثبت بشهادة واحد في الدخول، أي في دخول رمضان، شاهد عدل عند جمهور أهل العلم. أما الخروج فلا بد من شاهدين عدلين، والحكمة في ذلك والله أعلم، يقول: الاحتياط للدين في الدخول والخروج، كما نص على ذلك أهل العلم. الترمذي رحمه الله نقل قولا أشبه ما يكون بالإجماع، يقول: ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. يقول: ولم يختلف أهل العلم في الإفطار، يعني في انقضاء الشهر، أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. وبالمناسبة ورد في ذلك حديث، لكن أهل كثير من أهل العلم يضعف هذا الحديث، وهو قول ابن عمر بن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين. لكن هذا الحديث قد تكلم في سنده يعني جمع من أهل العلم. هذا ما يتعلق في الدخول والخروج، ملخصة أن العبرة بالرؤية والإكمال إذا لم يكن هناك رؤية. طيب، من المسائل أيضا المهمة، سبق معنا أن عرفنا أن الصيام له ركنان: النية والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فنريد أن نتكلم عن مباحث النية ومباحث المفطرات يعني بشيء من الإجمال مراعاة للوقت. النية عرفنا فيما تقدم أنها ركن لا بد منها، وهي واجبة، يجب على الصائم أن ينوي الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا عاما في جميع الأعمال والعبادات: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد لكل عبادة ومنها الصيام أن تكون هناك نية، لأن ربما الإنسان يمسك عن الطعام والشراب لكن علاج أو حمية، فلا يكون صيام شرعي. واضح؟ لأن الصيام الشرعي عرفنا تعريف التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، التعبد لله يعني بالنية، هذا هو تعريفه كما سبق. طيب، متى تكون النية؟ عرفنا أن النية ركن، لكن متى ينوي الإنسان الصيام؟ تكون النية من الليل في ليلة الصيام، الصيام بكر غدا، فمن الليل يبيت، من تكون من الليل في الصيام الواجب مثل صيام رمضان، الكفارات، صيام نذر، صيام قضاء، فهذا يكون نيته من الليل، ولو قبل الفجر بلحظات يسيرة أهم شيء أنه ما يدخل على الفجر إلا وهو قد بيت النية على صيام هذا اليوم. مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا الحديث عند الترمذي والنسائي بن ماجه وصححه الألباني. فعرفنا أن النية تبيت من الليل. طيب، هل تكفي نية واحدة؟ وهذه مسألة ذكرها العلم. هل تكفي نية واحدة لرمضان كله أم لابد لكل ليلة من نية؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. طيب، قد يقول قال: ما الفرق؟ يعني ما هي ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف حتى تفهم المسألة: لو أن شخصا يعني دخل عليه الشهر رمضان ثم في أثناء الشهر نام قبل غروب الشمس، يعني كان يعني مرهق في طول النهار، قبل غروب الشمس بيسير نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، واضح؟ يعني كان النوم خلال الليل كله، ما أفطر أصلا، هو لأنه نام قبل يعني طلوع الشمس، قبل غروب الشمس، واضح؟ ما استيقظ إلا على أذان الفجر. هنا ما كان في نية للصيام. الذين قالوا اشترط لكل ليلة، قالوا يلزمه الإمساك لحرمة هذا الشهر، لكن صيامه ليس بصحيح لأنه لم يبيت الصيام من الليل. والذين قالوا لا، تكفيه النية في أول الشهر، أنه عزم النية من أول دخول الشهر، قال أنا سأصوم إن شاء الله رمضان كله، قالوا هذه تكفي، قال صيامه يمسك وصيامه صحيح ولا يلزمه القضاء. هنا ثمرة الخلاف. طيب، ما هو الراجح وهو المهم في هذه المسألة؟ الصحيح في هذه المسألة والله تعالى أعلم أنه تكفي نية في أول الشهر، أن أعلن أن رمضان غدا هو أول أيام رمضان، ينوي العبد من الليل أنه سيصوم رمضان وتكفي معه النية. فلو حصل مثل حادثة مثل هذا الأمر نقول تم صومك، صومك صحيح، لكن بشرط نبه عليه العلماء، نأخذه من كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله، يقول: يكفي في رمضان نية واحدة من أوله، لأن الصائم وإن لم ينوي كل يوم بيومه في ليلته فقد كان ذلك في نيته من أول الشهر. ولكن هنا التنبيه: لو قطع الصوم في أثناء الشهر لسفر أو مرض أو نحوه وجب عليه استئناف النية، لأنه قطع بترك الصيام للسفر والمرض ونحوه. يعني واحد من أول الشهر نوى، قلنا خلاص أنت نيتك يعني تصوم الشهر فتكفي هذه النية من أول الشهر، لكن أصابه مرض مثلا فأفطر يوم، نقول جدد النية لأن انقطع الصيام التواصل، رجل سافر فأفطر وله الرخصة في ذلك فقطعت النية، هنا نقول تنوي نية جديدة. امرأة أصاب الحيض أو نحوه فأيضا قطعت الصيام ثم لما طهرت أراد أن تتم فتنوي نية جديدة، وهكذا بهذا الشرط كما نبه العلماء. فعلى هذا يكون نية واحدة من بداية الشهر يعني كافية لجميع الشهر، لكن يستحب تجديدها في كل ليلة. والنية كما أشرنا في الدرس الماضي الجلسة الماضية أن محلها القلب، كما سأل بعض الإخوان محلها القلب، لا يتكلف الإنسان أن تستعد وتتجهز وتتسحر، لماذا؟ حتى تصوم، هذه هي النية. وهذا في كل العبادات، أنت تأتي للمسجد للصلاة، تذهب إلى المواضع لتتوضأ، هذه النية. لا يتكلف الإنسان يقول نويت أن أصلي، نويت أن أتوضأ، نويت أن أصوم، لا، النية محلها القلب. بل التلفظ بها كما نص أهل العلم أنه من البدع، ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. طيب، عرفنا أن تبيت النية لا بد منه، وهذا في الصيام الواجب. طيب، في صيام التطوع نافلة، رجل يريد أن يصوم تطوع، صيام التطوع يجوز بنية من النهار إذا لم يطعم شيئا من أكل أو شرب بعد الفجر، يعني لا يشترط له تبيت. واحد لما صلى الفجر وما أفطر رجع إلى البيت ونام، استيقظ الظهر مثلا عصاة الظهر وهو لم يفطر، ثم قال بقي على المغرب يعني 5 ساعات 6 ساعات خلني أتمها إيش صوم، نقول يصح بشرط ألا يكون قد أكل بعد الفجر. بعد دخول الفجر بعد الأذان ما أكل خلاص تصح هنا النية ويكتب له أجر من نيته. هذا في الصيام تطوع. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء يعني طعام؟ فقلنا لا، فقال فإني إذا صائم. وهذا حديث مسلم، النبي جاء ما أكل شيء فسأل عندكم طعام؟ قالوا ما عندنا شيء، قال إذا أنا صائم. فقال أهل العلم أن النبي أحدث النية للصيام في النهار، فدل على جواز ذلك في صيام التطوع. لكن نبه العلماء أنه هذا في صيام التطوع المطلق الذي لا يقصد صيام يومه يوم كامل. مثال ذلك ما ذكر العلماء، ذكر ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول صيام النفل جائز إذا نوى في أثناء النهار، في أثناء النهار ينوي كما مثلنا في الصورة، قال بشرط أن لا يكون أكل أو شرب بعد الفجر، وهذا عرفناه، وأن لا يكون هنا التنبيه، وأن لا يكون قيد بصوم يوم مثل صيام الست من شوال أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإنه لا بد أن ينوي الصوم قبل الفجر حتى يحصل له كمال اليوم. يعني بعض العبادات الصيام تطوع قصد صيام اليوم بأكمله من الفجر إلى غروب الشمس يوم عرفة، الفضل فيه يكفر سنة ما قبله وبعده، لكن صيام يوم كامل ويوم عاشوراء، صيام الست من شوال، صيام أيام كاملة وثلاث أيام من الشهر، فهذا لابد من تبييت النية حتى يحصل أنك صمت يوما كاملا. لأنك لو قلت مثلا في الست من شوال بعد رمضان مثلا قلت أنا ما أكلت شيء وحنا في شوال من الظهر مثلا أبدأ في صيامها من الظهر، يكتب له صيام نافلة، لكنه لا يكتب صيام يوم كامل، والصيام الست من شوال يقصد منها صيام أيام كاملة ستة. فهنا تنبيه على مسألة يعني صيام التطوع فيما إذا قصد به أو جاءت النصوص بالترغيب بصيام يوم كامل، فهنا نقول حتى تحصل أو تنال الفضل تبيت النية من الليل. طيب، الإمساك عن المفطرات، وبه نختم. عرفنا أنه الركن الثاني، الركن الأول النية، الثاني الإمساك عن المفطرات. الإمساك عن المفطرات يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما في قول الله عز وجل في سورة البقرة فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني الليل غروب الشمس، إذا غربت الشمس دخل الليل من الفجر إلى الليل. وهنا نعلم أن بداية الإمساك متى يكون؟ من دخول الفجر من الأذان خلاص يمسك الإنسان. وبهذا نعرف أن الإمساكيات تجدون توزع يعني قبل رمضان، إمساكيات رمضان فيها مواقيت من ضمنها تقول الإمساك قبل الأذان بكم؟ بعشر دقائق يتوف بالإمساك، هذا لا أصل له، لأن الأحاديث وقبل ذلك الآية حددت من الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، فالحد من الفجر بدخول الفجر يكون بالأذان، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن إذا أذن إن بلال يؤذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، إذا أذن خلاص تمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. وبهذا نعلم أن هذه الإمساكية لا أصل لها، بعض الناس يتحرج إذا دخلت العشر دقائق خلاص يمسك، لا، كل حتى يؤذن الأذان. وبعض الناس خطأ أيضا يرتكب، بعض الناس إذا سمع الأذان يذهب ويشرب يظن أن الواجب الإمساك عند انتهاء الأذان، وهذا خطأ، بل قال أهل العلم إذا علم أن المؤذن يؤذن بالوقت الصحيح فإن الصيام لا يصح، ولذلك المؤمن يعني يحترس ويكون حريص في مثل هذا الأمر. طيب، مفسدات الصوم، عرفنا الإمساك متى يكون في هذا الأمر أنه ركن. المفسدات هي الأشياء التي تفسد على الصائم صومه وتفطر، إذا ارتكب شيء منها نقول صومك قد فسد. الله عز وجل في القرآن يقول فالآن باشروهن كما تقدم في الآية فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ذكر الله عز وجل في هذه الآية أصول المفطرات، الأصول العامة، وجاء في السنة بيان تمام هذه المفطرات. فنأخذها على سبيل الإجمال. هذه المفطرات إذا ارتكب الصائم شيء منها فإن نقول قد فسد صومك ويجب عليك القضاء. ويختلف بعضها أشد من بعض هذه المفسدات. من هذه المفسدات الجماع، وهذا أخطرها وأشدها وأكبرها إثما، وتجب فيه الكفارة، كفارة مغلظة، وبشرط أن يكون ذلك في نهار رمضان، والصوم واجب عليه، لأنه ربما يكون في نهار رمضان لكنه مسافر، والمسافر من المعلوم أنه يجوز له الفطر، مخير بين الفطر والصوم، واضح؟ فلو وقع منه جماع وهو مسافر نقول لا حرج عليه ولا يلزم، لأنه أصلا يجوز له الفطر. لكن القيد أن يكون في نهار رمضان صائم في نهار رمضان والصوم واجب عليه. فلذا من جامع وهو صائم قال أهل العلم بطل صومه، وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء كفارة. أربعة أمور تترتب على هذا الأمر. والكفارة ما هي؟ عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين لا بد من التتابع، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هذه الكفارة جاءت في حديث أبي هريرة في عند البخاري ومسلم، في الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بيننا نحن جلوس عند النبي، قال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت أهلي وأنا صائم. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق، إن لم يجد يصوم شهرين، إن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، كما دل على ذلك الحديث بطوله. هذا ما يتعلق في هذا المفسد من الصيام وهو الجماع وهو أشدها. من المفسدات أيضا إنزال المني باختيار وهو في معنى الجماع. فإذا أنزل الصائم مختارا بتقبيل أو لمس أو استمناء مثلا أو غير ذلك نقول فسد صومه. إذا وقع حصل إنزال نقول فسد الصوم، لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم. وقد جاء في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، هذا لا بد أن يدعها، وعليه القضاء دون الكفارة. هنا فسد الصوم ويقضي، لكن الكفارة التي تقدمت إنما هي في الجماع خاصة لأن النص ورد فيها، فلا يعمم على غيرها. فالكفارة إنما تلزم بالجماع فقط لورود النص خاصا به في الجماع. هذا فيما يتعلق إذا أنزل باختيار. لكن لو كان الإنسان نائم مثلا فاحتلم، أو مريض يخرج منه المني بغير شهوة ولا إرادة منه، فهنا لا يبطل صومه لأنه لا اختيار له ولا إرادة في ذلك، نقول تم صومك ولا يعني عليك في ذلك جناح، إنما المؤاخذة إذا كان باختياره بقصد منه. من المفسدات أيضا المعلومة للجميع الأكل أو الشرب عمدا، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف أيا كان نوع المأكول أو المشروب. يقول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالآية بيّنت أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل وهو غروب الشمس. هذا إذا كان متعمد. طيب لو كان ناسي، أما الأكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح، لكن يجب عليه الإمساك إذا تذكر أو ذكر، من يراه يذكره، هذا من الأمر المعروف. ومما يدل على أنه يعني صوم صحيح يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أيضا من مفسدات الصوم ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو ما يسمى بالأبر المغذية، المغذي الجلوكوز، لأنه يغني عن الطعام والشراب، فإذا استعمله الصائم يعني احتاجه وهو صائم فنقول له لا بأس، إذا كان مريض وهو محتاج له لا بأس أن يستخدمه للحاجة أو للضرورة إذا اضطر، لكن نقول الصوم هنا قد فسد لأن هذا في معنى الأكل والشرب، لأنه يغذي الجسم فتقضي يوما مكانه. وبالمناسبة أهل العلم بيّنوا أن الإبر على نوعين، إبر مغذية وهو المغذي المعروف هذا يفسد الصوم. الإبر الدوائية العلاجية هذه لا تفسد الصوم لأنها ليست بطعام ولا شراب وليست في معنى الطعام والشراب. بعض الناس يعني مصاب بداء السكر عافانا الله وإياكم يضربه قبل الأذان حتى يستعد للأكل، هذا لا بأس به لأنه ليس مغذيا إنما هو من باب العلاج، من باب العلاج في تخفيض يعني نسبة السكر واستعداد للطعام الذي يعني سيأكله بعد الأذان. فهذا ما يتعلق في المفسد الرابع وهو ما كان بمعنى الأكل والشرب. من المفسدات أيضا وهو الخامس التقي عمدا، وهو إخراج ما في الجوف من المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم لاستفراغ، لكن بشرط أن يكون عمدا. أما إذا غلبه إنسان ما استطاع فجأة راجت معدته ثم غلب هذا الأمر، نقول لا حرج، تم صومك فصومك صحيح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ذرعه يعني غلبه على الخروج، ومن استقاء عمدا فليقضي، من استقاء عمدا فليقضي. وهذا الحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وبعض العلماء تكلم في إسناده ومنهم صحه ومنهم الشيخ الألباني صحح إسناد هذا الحديث، لكن المقصود أن العلماء ذكروا أن هذا من مفسدات الصوم. من المفسدات أيضا وهو فيه خلاف لكن نذكره من باب الاحتياط الحجامة، لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، الحديث مختلف فيه وحتى في فهمه، لكن مسألة خلافية، لكن احتياط الإنسان لا يقدم على الحجامة وهو صائم لأنها تضعف البدن، بل قال بعض العلماء بأنها تفسد الصيام فيبتعد عنها. وكذا التبرع في الدم أيضا يبتعد عن حال الصيام خروجا من الخلاف، لأن قال يشبه الحجامة لأنه يخرج منه دم كثير. أما خروج الدم بجرح أو قلع سن أو رعاف من الأنف أو تحليل دم في العلب الصغيرة هذه فلا يضر لأنه ليس بحجامة ولا في معنى، إنما دم يسير يخرج من الإنسان ولا يؤثر على البدن ولا يضعف البدن وليس في معنى الحجامة لو قيل بأنها يعني تفسد الصوم كما قال بذلك بعض أهل العلم. لكن قلنا أن مسألة الحجامة ذكرت هنا لأن ذكر كثير من أهل العلم أو بعض منهم، ونسلك في هذا باب الاحتياط في هذه المسألة. من مفسدات الصوم وهو الأخير معنا هنا وهو خاص بالنساء خروج دم الحيض والنفاس، وهذا بالنسبة للمرأة، فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت ولو قبل الغروب بلحظة وجب عليه القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهذا الحديث تقدم عنه في البخاري. إذا رأت دم الحيض قبل الغروب غروب الشمس ولو بلحظة نقول فسد الصوم تقضي مكانه. لكن بعض النساء تقول أشعر بحركة لكن ما أرى شيء، فذا بين أهل العلم أن يعني الشعور بالحركة في الرحم ما لم ترى شيئا يخرج فلا يؤثر صومه صحيح. القيد إذا خرج معها شيء فإنه نقول لها كما بين أهل العلم أنه فسد صومها في هذا اليوم تقضي مكانه يوما آخر. هذه المفسدات التي ذكرها العلم هي التي أشرنا إليها، لكن بشرط أن يكون عالما بالحكم غير جاهل. فلو كان الإنسان جاهل يجهل مثلا أن التقي عمدا يفسد الصوم فقل لا عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا من الخطأ لأنه يجهل الحكم فليس عليه شيء في ذلك. أن يكون بشرط أن يكون ذاكر غير ناسي، فلو ارتكب شيئا من هذه الأمور ذاكرا نقول فسد الصوم. طيب ناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في صحيح مسلم قال قد فعلت. وتقدم معنا حديث أبي هريرة في الصحيحين من نسي وهو صائم وأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فالناسي لا يؤثر عليه هذا الأمر. أن يكون مختارا غير مكره، ويعني مختار بإرادته هو الذي أقدم على هذا الأمر نقول فسد الصوم، لكن لو مكره كما في الحديث من غلبه وذرعه القي بغير إرادته واضح فليس عليه شيء في ذلك. وجاء في الحديث أن رفع عن أمة يعني ما استكرهت عليه، فالمكره مرفوع عنه الحرج في مثل هذا الأمر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إذا كان هذا في الكفر فكيف بما دونه. فالمقصود أن الشرط هو أن يكون مختار غير مكره، فإذا أكره على أمر فإنه لا يفسد صومه. ومثال ذلك مهم وهو ذكره العلم في مسألة الجماع، إذا الزوج أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان وكان الصيام واجب عليهما وهي غير راضية لكن أكرهها لم يكن لها إرادة في هذا الأمر، نقول عليه الكفارة هو، أما هي فليس عليها الكفارة لأنها مكره، لكن لو طاوعت فإن الكفارة عليهما جميعا. هذه يعني ثمرة المسألة. بهذا نختم هذا المجلس وموعدنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأجزاكم الله خير وعلى أخذ السلام.